بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف: الفصل الثالث ما يختص بالضبط. قال: القسم الثالث ما يختص بالضبط وحده، منه ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا، ومنه ما يختص بكل واحد منهما. معروف أن الضبط هو الحفظ، لكن الحفظ يختلف، وهو نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. وهنا يريد وجوه الطعن في الراوي، كيف يطعن في الراوي من ناحية الضبط. فقد يكون الطعن في الراوي يشمل ضبط الصدر، يطعن فيه في حفظه أو في كتابه، أو يكون معا مثل ما ذكر هذه الحالة، فهو التساهل في سماع الحديث والتحمل، أو إسماعه الأداء، وذلك كعدم المبالاة بالنوم في مجلس السماع، فإن من عرف بذلك لم تقبل روايته. أنا هذا التساهل في سماع الحديث في التحمل، وكذلك في إسماعه في الأداء. إسماعه في الأداء مثلا عندما يقرأ عليه ينام أي الشيخ، أو ينعس، أو كذلك إذا كان يقال له مثلا: هل حدثك فلان عن فلان عن فلان، وهو لا ينتبه أو يكون مشغولا بشيء، ثم يقول نعم، هذا أيضا من التساهل. أيضا مثلا أيضا الكتابة أثناء الانشغال مثلا بكتابة غير الذي يذكر، الانشغال بكتابة غير الذي يذكر، هذا أيضا لا شك أنه انشغال. مثلا يأتي إنسان وينسخ شيء من الكتب وهو في درس الشيخ، فهذا لا شك أنه ما سينتبه، فهذا سواء كان في كتاب يكتب هذا بعد ذلك أو يأخذ كتاب أحد الطلبة، فهو تساهل في السماع، وهذا مما يطعن فيه بالراوي. إلا إذا كان الراوي حافظا جدا ويعرف متى يكتب متى يحفظ ويسمع الشيخ، فهذا يكون من النادر معنا أحيانا، مثل ما فعل الدارقطني رحمه الله، كان يحضر المجلس وهو ينسخ شيئا آخر، فقالوا له: ليس لك سماع، أنا ما سنكتبك في السماع أنت، لأنك ما تسمع، تكتب شيء آخر والشيخ يتكلم. فقال: قد أكثرتم علي، فاسمعوا ما ذكر الشيخ أو ما حدث به الشيخ. فذكر لهم الظاهر 18 حديثا التي حدثها بها الشيخ، فما فاته حرف من هذه الأحاديث، بل كانوا يصححون من حفظه. وهذا نادر، معنى هذا يعتبر من النوادر، أو لا أعطاهم الله عز وجل حفظ قوي جدا، أنا مجرد ما يسمع الشيء يحفظه. وكان الإمام الدارقطني آية في الحفظ، حتى كما ذكرنا قبل أن الإمام الذهبي رحمه الله قال: إن كان ألف كتاب العلل من حفظه فليس في الدنيا هناك أحفظ منه. أنا لو كان هذا الكتاب ألفه كله من حفظه ما في من ليس هناك أحفظ منه في الدنيا كلها. أنا مثل هذا ما يستطيع الإنسان يحفظه، لو تحفظه ما سيحفظه، ما بالك أنه يأتي به حفظ. فلهذا فهو، لكن الظاهر أن بعضه حفظ وبعضه معنى كأنه ينقل، وإلا ظاهره أنه حفظا، لأن هذا الكتاب كتاب العلل إنما جمعه البرقاني، والبرقاني كان يأتي مثلا بالأحاديث ويسأل بها ويسأل عن حديث مختلف فيها ويسألها الدارقطني، والدارقطني يجيب، والله أعلم هل هذا قد يجيب، غالبا الأسئلة تكون إجابتها من الحفظ. فلهذا فالظاهر أن غالب هذا الكتاب كان حفظا. ويقال أن الإمام الدارقطني كان يحفظ حتى الشعر، حتى ديوان الحميري الذي هو من أصعب الدواوين وأكثرها كان يحفظه. فلهذا قد كما قلنا يتجاوز في هؤلاء النوادر، مثل أيضا أبي الحجاج المزي رحمه الله كان ينعس في حال سماعه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في اختصاره لعلم الحديث، كان ينعس وهو يحفظ، معنى ما يفوته الحديث بل يحفظ هذا الحديث الذي حدث به الشيخ. طيب قال ومن ضوابط هذا الوجه أنا متى يطعن في الراوي، أنه لا يضر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام، ولا سيما من الفطن، فقد كان الحافظ أبو الحجاج المزي ربما ينعس في حال إسماعه ويغلط القارئ أو يزل فيبادر للرد عليه، أنا وهو يسمع القارئ ينعس ويرد على هذا، وهذا أيضا ذكروا أيضا لمالك، مالك كان أيضا ينعس، والظاهر أنه ينتبه لأن النعسان غالبا ليس مثل النائم، النعسان يسمع وقد يفهم وقد لا يفهم، أنا بعض مثلا تجد أنه ينعس لكن يفهم ما يقوله الشخص ويسمع ما يقوله، لكن بعضهم ينعس ولا يفهم، يسمع لكن لا يفهم، مثل ما يحصل في الخطب الجمعة تجد الإنسان ينعس وهو يسمع الخطيب لكن لو قلت له إيش تكلم الخطيب ما يدري في إيش تكلم، لكن بعضهم تجد أنه يسمع ويفهم، وهكذا كان أبو الحجاج المزي رحمه الله، تجد أنه ينعس في مجلس السماع لكن إذا أخطأ القارئ رد عليه. هذا أحيانا قد يكون فقط شيء من الغش ليس من النعاس، أحيانا يكون نعاسا. قال الثاني قد يوجد في طباق السماع التنبيه على نعاس السامع أو المسمع، فربما كان ذلك في حق من جهل حاله أو علم بعدم الفهم، معنى يطعن في الراوي لأجل هذا، معنى أنه ينعس في وقت السماع، وهذا لمن عرف أنه لا يدرك ما سمع، لا يدرك ما سمع في وقت السماع. قال وأما ما يختص بضبط الصدر فخمسة أوجه، وهي سوء الحفظ، كثرة المخالفة، كثرة الوهم، شدة الغفلة، فحش الغلط. أنا هذه التي ذكرها الحافظ في النزهة، وجوه الطعن في الراوي خمسة عشرة، ذكر عشرة، خمسة في الحفظ وخمسة في العدالة، فالتي في الحفظ هذه الخمسة، سوء الحفظ، كثرة المخالفة، كثرة الوهم، شدة الغفلة، فحش الغلط. وهنا قال كثرة الوهم، ولو قال الوهم لكان أفضل، أو لعله يريد أن يفرق بين الحافظ وغيره، لأن الوهم ملازم للناس، ليس هناك أحد لا يهم، بل هناك الوهم موجود عند جميع الناس، حتى العلماء الكبار الضابطين كمالك وسفيان وشعبة والزهري وغيرهم قد حصل منهم الخطأ والوهم، فالوهم واقع، لكن كثرة الوهم هذا يدل على عدم الحفظ. قال الوجه الأول سوء الحفظ، المراد بسوء الحفظ أن لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطأه، وهذا الذي ذكره الحافظ في النزهة، لكن أحيانا قد لا يكون هكذا، أنا أحيانا يعتبر بالنسبة، يعتبر بالنسبة إلى محفوظاته، لكن إذا كان نصفها يصيب فيها ونصفها يخطئ فهذا يدل على سوء حفظه. لكن أحيانا ما يستطيع الإنسان يستدل بحفظ معنى نصف هكذا ونصف هكذا، ممكن مثلا يروي الرجل 4 أحاديث فيصيب في 2 ويخطأ في 2، ممكن مثلا يروي 2 حديث يصيب في أحدهما ويخطئ في الآخر، ولكن هذا الغالب أنه مجهولا، غالب هذا فعل المجاهيل، ولهذا قلنا بالنسبة، فمثلا أحيانا الإنسان يكون عنده 10 أحاديث يخطأ في 4، هذا يدل على أن في حفظه سوء، يدل على سيء أنه سيء الحفظ، ولو كان الذي أصاب فيه 6، لأن عدد الأحاديث التي رواها قليل وقد أخطأ في هذا العدد، مثلا يكون عنده 20 حديثا ويخطئ في 9، أيضا هذا يدل على أنه عنده سوء حفظ، وهكذا. لكن الحافظ رحمه الله أراد أن يضبط هذه المسألة فقال أن يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطأه. طيب لو استوى مثلا عنده 20 حديثا أخطأ في 10 وأصاب في 10، فماذا يقال؟ هل يقال سيء الحفظ؟ نعم، يقال أيضا سيء الحفظ. أو أحيانا مثل هذا يقولون لين، يقولون لين، لكن لين داخل في سيء الحفظ، لكن سوء حفظه ليس بذاك الذي مثلا من يخطئ في أكثر الأحاديث. قال وسوء الحفظ قسمان، هما ما يكون ملازما للراوي، فهذا يدور الحكم على حديثه بحسب ما تقتضيه قرائن الجرح والتعديل وغيرها من القرائن، فقد توجد قرينة تقتضي قبول روايته، وقد توجد قرينة تقتضي تضعيفها. معنى الأصل أن سيء الحفظ لا يقبل حديثه، لكن أحيانا يقبله العلماء، أحيانا يقبلون حديثه لأجل أنه حفظ، إما لأن هناك من يتابعه، وإما أن يكون هذا الحديث له شواهد وغيرها من هذه الأمور التي فيها. فقال فقد توجد قرينة تقتضي قبول روايته، وقد توجد قرينة تقتضي تضعيفها. قال ويوضح ذلك أن من كان صدوق سيء الحفظ ففي حديثه ضعف يزول بكونه أثبت من يروي عن شيخ معين إذا جاءت روايته عن ذلك الشيخ لطول ملازمته له وخبرته بحديثه، مثل مثلا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، هشام سيء الحفظ لكن روايته عن زيد بن أسلم صحيحة، لهذا يقول أبو داود هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم، ولهذا اعتمد بعض مثل شيخنا مقبل اعتمد تصحيح رواية هشام عن زيد. أنا إذا جاءت رواية هشام عن زيد صححها، صحح هذه الرواية. وقد ذكر رحمه الله عدة روايات من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. كذلك أيضا عند بعض أهل العلم رواية أبي معاوية عن الأعمش، رواية أبي معاوية عن الأعمش. فأبو معاوية قال عنه علي بن المديني أنه يضطرب في روايته عن المشايخ إلا عن الأعمش، أنه يضطرب في روايته عن المشايخ إلا عن الأعمش، فهو لا يضطرب. أنا إذا جاءت الرواية عن الأعمش لا يضطرب في روايته. وهكذا كثير من هؤلاء العلماء أنهم تكون روايتهم عن شيخ معين فيها، تكون روايتهم عن شيخ معين تكون فيها ثقة ويحفظ حديثه لأنه ملازما له، لكن إذا روى عن غيره فإنه لا يضبط حديثه. وقالوا هذا أيضا في محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال بعضهم أنه ثبت أو أنه مضطرب في جميع المشايخ إلا في روايته عن شعبة فهي مقبولة. وهذا الذي قصد الشيخ رحمه الله حفظه الله هنا، أن الصدوق سيء الحفظ قد يكون في حديث ضعف يزول بكونه أثبت من يروي عن شيخ معين. قال ويزداد ضعفا بكونه ممن سمع من شيخه المختلط بعد اختلاطه، ويزداد ضعفا بكونه ممن سمع من شيخه المختلط بعد اختلاطه. أحيانا هكذا، وأحيانا يكون تحمله للحديث غير صحيح. مثلا رواية سمعان عن أبي الهيثم، رواية سمعان عن أبي الهيثم تزداد ضعفا مع أنه ضعيف، هو ضعيف لكن روايته عن أبي الهيثم أضعف لأنه الظاهر تحمل حديثه تحملا خاطئ. أنا في خطأ في تحمله حديث أبي الهيثم. أنا سمعان هو دراج، أنا يقال له دراج وسمعان، دراج أبي السمح، فرواية دراج عن أبي الهيثم تعتبر من أضعف رواية دراج. دراج ضعيف لكن روايته عن أبي الهيثم أضعف. أيضا علي بن زحر، علي بن زحر عنده سوء ضعف لكن روايته عن قاسم بن عبد الرحمن أضعف. وكذلك أيضا يزداد ضعفه إذا كان في شيخ المختلط يروي بعد اختلاطه. وهذا حتى في الثقة، إذا كان ثقة لكنه يروي عن شيخ المختلط يكون حديثه ضعيف، فإذا كان أيضا سيء الحفظ فيكون حديثه أضعف، يكون حديثه أضعف. طيب هذا ما يكون ملازما للراوي، سوء الحفظ الذي يكون ملازما للراوي. الثاني ما يكون طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه، يعني هذا المختلط إن شاء الله تعالى لعلنا نؤخر هذا أو الكلام على هذا في درس لاحق، إن شاء الله نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.